بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من آخر سورة القصص بدءا من الآية ذات الرقم 85 إلى نهاية السورة. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ولهذا قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أرسل إليهم يسألهم الله: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل بلغوكم؟ ولنسألن المرسلين: نعم، هل بلغتم رسالات ربكم؟ وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: وجيء بالنبيين والشهداء. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، قال إلى يوم القيامة. ورواه مالك عن الزهري. وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، أي إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة، ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس على وقد روي عن ابن عباس وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا سفيان العصفري عن أكرمة عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه، وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله: لرادك إلى معاد، إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك. وحدثنا أبي، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: وسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: لرادك إلى معاد، قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: لرادك إلى معاد، قال: إلى بيت المقدس. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كما فسره ابن عباس بسورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر ابن الخطاب، ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: لرادك إلى معاد، بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وقوله: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد، اللهم صل وسلم، من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم. قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه: ثم قال تعالى مذكرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذا أرسله إليهم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رحمة من ربك. هنا قال ولكن رحمة، إلا رحمة من ربك، أي إنما نزل عليك الوحي من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك. فإذا منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، ولا تلوي على ذلك ولا تباله. فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان، ولهذا قال وادعوا إلى ربك، أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين. وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. الإلهية وصفه الجامع للأسماء الحسنى والصفات العلى، والعبادة حقه سبحانه وتعالى. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هاهنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. قال وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال مجاهد، قال مجاهد طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال مجاهد والثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. قال ابن كثير وهذا القول لا ينافي القول الأول، لكن أولى ما فسر به هو هذا التفسير، لأنه تفسير السلف يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الأول فهو كتفسير من يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هو حق صحيح لا خالق إلا الله، ولكن ليس المراد يعني بهذا لا خالق إلا الله فحسب، إنما المراد لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهكذا هذه الآية إذا فسرت بأنه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه فهو حق، فهو الصحيح وهو المراد، ولا ينافي كما يقول الحافظ ابن كثير لا ينافي القول الأول، كما يقول العلماء إن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، أتى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لكن ما قد يأتي بالربوبية يعني في ولا يأتي بلازمها، لا يأتي يعني بلازم الربوبية فيكون متناقضا، يكون تركه ناقضا لما أتى به، لكن من أتى بتوحيد الألوهية فقد حقق التوحيد تماما وأتى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذا وقال هذا أولى ما تفسر به الآية، وذكر أن الأول هو تفسير الجهمية، مثل من يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. قال وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. هذا كله صحيح ولا يتنافى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فما ابتغي به وجه الله عز وجل فإنه يبقى. قال أبو بكر عبد الله بن محمد، لهذا قالوا ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي بكر، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا عمرو ابن سليم الباهلي، حدثنا أبو الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم بهذا الاعتبار. وقوله له الحكم أي المالك أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه، وإليه ترجعون أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عاد الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إلا هنا بمعنى لكن، لكن رحمة من ربك يعني أنزل عليك الكتاب. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة.
هذا اختيار ابن كثير. نعم.
فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، ولهذا قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة.
وهو يتضمن جميع الأقوال يعني في معنى الآية، أي إلى يوم القيامة، يتضمن جميع الأقوال السابقة،
أي إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك.
نعم.
كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال: وجيء بالنبيين والشهداء. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، قال إلى يوم القيامة. رواه مالك عن الزهري. وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحيك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري: أي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى، حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سنني، وابن جرير من حديث يعلى، وهو ابن عبيد الطنافسي به، وكذا روى العوفي.
وهكذا روى العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله: لرادك إلى معاد، أي إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان وسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع الصورة مكيا، والله أعلم.
يعني لا ينافي أن يكون نعم نزلت مرتين، يعني نزلت السورة جميع السورة مكية بما فيها هذه الآية، ثم لما يعني بلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله عليه هذه الآية. نعم، كما يقرره يعني بعض المفسرين أن يتكرر نزول الآيات كما ذكروه في سورة الفاتحة. نعم.
وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: لرادك إلى معاد، قال: هذه مما كان ابن عباس رضي الله عنهما يكتمها. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القاري أنه قال في قوله: لرادك إلى معاد، قال: إلى بيت المقدس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كما فسره ابن عباس بصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عمر على ذلك، وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: لرادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
وقوله: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خلفك، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، ولكن رحمة من ربك، أي إنما نزل عليك الوحي من الله من رحمته بك وبالعباد.
يعني مناسبة تذييل الحافظ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق لما قبله، لأنه ذكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الله وأن الله عز وجل أرسله ليبلغ الرسالة إلى الثقلين الجن والإنس، كون رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق، فناسب أن تكون أن يرسل بالرسالة الأكمل. نعم.
أي إنما أنزل عليك الوحي من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك، فإذا منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم.
فإذ منحك هذه النعمة العظيمة، فإذ عند بعض بالطبعة فإذا، لكن الأنسب فإذ منحك هذه النعمة العظيمة.
فإذ منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم.
نعم.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، ولا تلوي على ذلك ولا تبالي.
نعم.
فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان. ولهذا قال: وادع إلى ربك، أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أي ما أريد به وجهه، أي ما أريد به وجهه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل آية يذكر فيها الوجه فهي في معرض ذكر العمل الصالح إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهكذا كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه، هذا تفسير السلف الصالح لها. وكما ذكرت قبل قليل أن من قصر تفسيرها على بقاء يعني على أن جميع الذوات تموت أو تنتهي ويبقى يعني الله عز وجل لأنه هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هذا حق. ولكن قصر معنى الآية على هذا ليس هو المراد. المراد هو أن ما لا يراد به وجه الله فهو هالك، والباقي هو ما أريد به وجه الله. نعم،
كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هاهنا: كل شيء هالك إلا وجهه.
يضعف الشيخ الإسلام ابن تيمية ضعف يعني قصر معنى الآية على هذا، قال إن هذا تفسير الجهمية. هنا
أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال مجاهد والثوري في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرب له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وهذا القول لا ينافي، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة.
بل يتضمن القول الأول، بل يتضمن القول الأول، هذا القول يتضمن القول الأول. نعم،
فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
نعم،
من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالك وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. قال أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن سليم الباهلي، حدثنا أبو الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: له الحكم، أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه. وإليه ترجعون، أي يوم معادكم، فيجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.